بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. مسألة 1316. قال
عفوا مولانا،
قال: صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال، والاحتياط لا يترك. الصغير الزوج إذا كان صغيرا وعقد له متعة في مدة لا تكون قابلة لأن يستمتع فيها بغير الواطع، هذا يقول هذا العقد يكون محل إشكال. وكل يرجع إلى ما قلناه في الدرس السابق من أننا نشترط في الأجل، في الأجل الذي هو مقوم لعقد المتعة، أن يكون المدة قابلة فيها للاستمتاع، أن يمكن فيها الاستمتاع. فيخرج من هذا الشرط، يخرج مما تقدم في الدرس السابق، الصغيرة، المرأة الصغيرة إذا كانت غير قابلة لأن يستمتع فيها أصلا تكوينا، هذا يخرج. كذلك يخرج ما إذا كانت المرأة كبيرة لكن الزوج كان صغيرا وكانت المدة غير قابلة لأن يستمتع بها في خلال هذه المدة، هذا أيضا لا يكون مشمول لأدلة عقد المتعة، لا يكون مشمول لأدلة العقد المنقطع، ولا نملك دليل على تصحيح مثل هذا العقد، فهو محل إشكال كما يقول، بل لعله محل منع على ما تقدم سابقا في الدرس السابق. المسألة التي بعدها، قال: يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصغير. في الموارد التي يجوز فيها العقد للصبي، في الموارد التي يجوز فيها عقد المتعة للصبي، هل يجوز لولي أمره أن يبرأ المدة للزوجة، لزوجة الصبي هذا الصغير أو لا؟ لا إشكال أن القواعد العامة تقتضي الجواز إذا كانت هناك مصلحة علما للصبي، لأن الولي هو يملك أن يتصرف في الصبي وفي كل شؤونه إذا كانت هناك مصلحة تعود إلى نفس الصبي بلا إشكال. نعم، إذا لم تكن هناك مصلحة فحينئذ يكون هذا التصرف مشكلا. فإذا كانت هناك مصلحة وولي أمره أبرأ المرأة من باقي المدة، حينئذ تكون خلية وتخرج من عهدة الصبي، وحينئذ تكون مالكة لأمرها. هذا على حسب القواعد، ما فيها في الشيء أضعف له. لا، هذا مسألة أخرى، الطلاق عن الصبي، وهناك أيضا يجوز، لكن هذا إبراء المدة. المسألة التي بعدها، يقول: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. الذي يظهر من كلماتهم أنه لا خلاف في أن عقد المتعة لا تجب فيه النفقة، أو بعبارة أخرى أنه يشترط في وجوب النفقة أن يكون العقد عقدا دائما. الظاهر أنه لا خلاف بينهم، اقتسام على هذا المطلب، بل الدعية الإجماع في كلماتهم صراحة، الإجماع بقسمين: الإجماع المحصل والإجماع المنقول. أصلا ترسل المسألة إرسال المسلمات في كلماتهم أن وجوب النفقة مشروط بأن يكون العقد دائما. دلت بعض الروايات بلا إشكال على ذلك، على عدم واستحقاق النفقة في العقد المنقطع، لأن هذه الروايات قليلة وضعيفة سندا، وهي عبارة عن رواية أنا لم أعثر إلا على هذه الرواية، كما أن الفقهاء عندما ذكروا هذا المطلب لم يذكروا رواية دالة على ذلك. سنجليها هاي. هناك رواية في الباب 45 من أبواب المتعة، فيها رواية الأولى في هذا الباب محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم. الرواية ضعيفة لموسى بن سعدان الذي هو ضعيف، نص على ضعفه النجاشي، وعبد الله بن القاسم الذي هو مشترك بين أشخاص لا حظ لهم من التوثيق. الرواية سندا ساقطة. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك، لا نفقة ولا عدة عليك، صريحة في نفي ماذا؟ في نفي النفقة، إلا أنها ضعيفة سندا. لا عد عليك مو عليك، يعني يجوز له أن يتزوج بعد عام. هذا الروايات، هذه رواية ضعيفة سندا كما قلنا. هناك من الفقهاء من استدل على المطلب بروايات فإنهن مستأجرات، عندنا روايات أكثر من وحدة تدل على أن المتعة مستأجرة، فإنهن مستأجرات من قبيل ما ذكر في الباب الرابع الحديث الثاني اللي هي رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة فهي من الأرباع. باب الرابع الحديث الثاني. فهي من الأربع، يعني هي من الأربع التي لا يجوز الزيادة عليها. فقال: تزوج منهن 2000 فإنهن مستأجرات. هذا التعبير بأنهن مستأجرات أو مستأجرة وأمثاله موجود في روايات، أكثر من رواية موجود. استدل بذلك في محل الكلام بدعوى أن المستأجرة لا نفقة لها، لا تجب فيها النفقة المستأجرة. فالرواية تقول فإنهن ماذا؟ مستأجرات، فلذا لا تجب على فيها ماذا؟ النفقة. هذا في الدليل ذكر في بعض الكلمات. هذه الروايات يظهر من هذه الرواية من غيرها أيضا أن الإمام عليه السلام في مقام نفي كونهن من الأرباع، يعني ما يريد يقول أنهن مستأجرات فتترتب عليهن جميع أحكام ماذا؟ المستأجرات وجميع أحكام الإجارة، وإنما يريد هو يريد يقول أنهن لسنا من ذوات الأرباع المتمتع بهن، لسنا من ذوات الأرباع، لا يجب الاقتصار على أربعة، بل يجوز حتى 1000. فهو في هذا المقام، مو واضح من الروايات أنه في مقام إثبات كل الآثار والأحكام الشرعية الثابتة للمستأجرة، إثباتها لمن؟ للمتمتع بها. ويقول شلون المستأجرة لا تقتصر على أربعة، المتمتع بها أيضا لا يجب فيها الاقتصار على من؟ على الأربعة. من يفهم من الرواية تنزيل الآثار جميعها في ماذا؟ في المتمتع بها، بحيث واحد منها انه شنو؟ لا نفقة فيها، كما أن المستأجرة لا نفقة لها كما هو واضح، كذلك المتمتع بها. ولعله يؤيد هذا الفهم أنهم ما حد استدل بهذه الروايات على إثبات أحكام المرأة المستأجرة المن للمرأة المتمتع بها، ما كنت شاهدنا في كلمات الفقهاء من يستشهد على إثبات أو يذكر أحكام المرأة المستأجرة للمتمتع بها مستدلا على ذلك بهذه الرواية. هذا في الحقيقة ما هو إلا من جهة أنه ما فهموا من هذه الرواية التنزيل بلحاظ جميع الآثار، وإنما التنزيل والتشبيه بلحاظ ما ذكر في الرواية نفسه، وهو أنهن لسن من ذوات الأربع كما هو الحال في المستأجرات. كما يجوز استئجار أكثر من أربعة يجوز العقد منقطعا على أكثر ماذا؟ من أربعة. هذا يقول الإمام، ما نفهم منا أكثر من ذلك. لذلك هذا الدليل أيضا موضع خدشة. الذي يهون الخط في هذه المسألة أولا التسالم الموجود الذي سنجي اللي يهون الخط في المقام هو التسالم الموجود الذي لا إشكال فيه بالاتفاق بلا خلاف بين علمائنا أنها لا نفقة فيها. على الإطلاق علمائنا يشترطون في وجوب النفقة واستحقاق النفقة يشترطون أن يكون العقد ماذا؟ دائما بالاتفاق، هذا أولا. وثانيا أنه يمكن الاستدلال على عدم وجوبها بالأصل لعدم الدليل. الشك في أنه تجب النفقة لهذه المرأة أو لا، الأصل شنو؟ عدم وجوب النفقة. إذا وصلت النوبة إلى الشك في وجوب النفقة لا إشكال أن مقتضى الأصل هو ماذا؟ هو عدم وجوب النفقة. عدم وجود دليل على وجوب النفقة يكفي لإثبات عدم وجوب شنو؟ وجوب النفقة. وجوب النفقة حكم شرعي تعبدي كباقي الأحكام الشرعية التعبدية، يحتاج إلى ماذا؟ إثبات إلى دليل. من هو الدليل في المقام؟ فإن قلت خطر في ذهنكم حتما أنه يكفي في الدليل أدلة وجوب شنو؟ النفقة، يعني لا إشكال أنه عندنا أدلة تدل على وجوب النفقة في الدائم. فقد واحد يبدأ أن هاي الأدلة الدالة على وجوب النفقة بها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل المتعة والمرأة المتمتع بها، فهي كما تكون دليلا على وجوب النفقة في العقد الدائم في الدائم تكون دليلا على وجوب النفقة المتمتع بها، وحينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بالآصل وعدم الدليل لقيام الدليل على ماذا؟ على وجوب النفقة. هذا جوابه واضح، أن هذه الأدلة كلها مختصة بماذا؟ بالعقد الدائم كما يظهر منها ومراجعتها، كلها واضحة الاختصاص بماذا؟ بالعقد الدائم، بحيث ليس فيها إطلاق يشمل عقد ماذا؟ عقد المتعة. فإذا بالنتيجة نحن لا نملك دليل، لأن ما دل على وجوب النفقة إما مختصا بالعقد الدائم أو لا إطلاق فيه على نحو يشمل عقد المتعة. فإذا لم يكن هناك دليل لا إشكال أن مقتضى الأصل، مقتضى عدم وجود دليل هو عدم استحقاق النفقة. وهذا نعم الدليل في المقام، يقول ولعله هو المستند لذهاب الكل إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب النفقة، مع عدم وجود دليل واضح تام سندا يدل على عدم وجوب النفقة في المقام. من احتاج أصلا إلى دليل؟ نفس الأصل هو كافي في عدم وجوب النفقة. بل اللي يدعي وجود دليل عليه ماذا؟ عليه إثبات أن أدلة وجوب النفقة مطلقة وشاملة للمقام، وهذا ما لم يدعيه أحد، لم يدعيه أحد من علمائنا، لم يقل واحد من علمائنا أصلا ما خطر في ذهنهم شبهة أو إشكال أن الأدلة النفقة مطلقة تسمى المحلل كلام، وما ذلك إلا لما قلناه من اختصاصها أو عدم وجود إطلاق فيها يشمل عقد المتعة. مضافا إلى التسالم، التسالم اللي هو فتحالة أكثر من الإجماع، لا أشكال أنه هذا أيضا مما يمكن أن يجعل مؤيد لهذا الأصل ومسان علما للأصل الذي قلناه في المسألة ما لا أشكال فيها. ننتقل للمسألة الأخرى، المسألة الأخرى لعله المسألة الأخيرة، ما عندنا ما عندنا أدلة تقول أن من آثار الزوجية مطلق الزوجية هو النفقة، وإنما الأدلة تقول أن المتاح الدائم هو الذي، ولكن ما احتمل واحد من علماء أن الإطلاق في هذه الأدلة، وحتى الشبهة بعنوان شبهة وبعنوان إشكال أو قول ضعيف أو كذا لن يستفيد منها. المسألة الأخيرة طبعا ما ذكره السيد الناس من أنه إلا إذا اشترط النفقة، اشترطت النفقة في العقد إما في نفس العقد أو في ضمن عقد لازم، هذا على القواعد المؤمنون عند شروطهم، فإذا اشترطت النفقة في نفس العقد أو في عقد آخر لازم حينئذ تجب النفقة بلا إشكال، تطبيقا لوجوب ماذا؟ وجوب الوفاء بماذا؟ بالشرط. هذا على القاعدة. المسألة الأخيرة في عقد المتعة، قال لا طلاق ولا لعانة في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، ومع الاشتراط ينفذ الشر، ومع الاشتراط ينفذ الشر. في هذه المسألة الأخيرة يتعرض إلى عدم عدم وجود طلاق في عقد المتعة، ويتعرض أيضا إلى عدم ماذا؟ إلى عدم اللعان، ويتعرض أيضا إلى أنه لا توارث في عقد المتعة. هذه أمور ثلاثة نفاعة في عقد المتعة المنقطع لا بد من التعرض إليها. أما الطلاق فهذا من الأمور المسلمة، أن عقد المتعة مسلمة فتوائيًا، أن عقد المتعة ليس فيه شنو طلاق، وإنما تنتهي العلاقة بينهما إما بانتهاء المدة أو بالإبراء، ولا يتوقف انفصال هذه العلاقة على ماذا؟ على الطلاق إطلاقا. هذا مضافا إلى كون من الأمور المسلمة الواضحة لعلها البديهية تدل عليه روايات كثيرة روية في نفس الأبواب من قبيل ما ذكر في الباب 22 الحديث الأول والثاني هي صحيح الزرارة، إن كانت تحيض تحيضة، نعم حديث ثلاثة شبه. رواية الزرارة صحيح الزرارة حديث 3 في الباب 22 قال عدة المتعة 45 يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقده بيده 45. أكو حساب عندهم كان يحسبون 45 يعقد بيده في طريقة خاصة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقده بيده 45، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق. واضح. أقول رواية الباب 25 الحديث الأول أيضا تدل على ذلك. صحيحة محمد بن إسماعيل قال قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أكثر أو أقل، قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال قلت وتبين بغير طلاق، قال نعم. تزين بغير طلاق. هذه عن رواية أخر تحت تزين. هو مدعان احنا مدعانه ايه احنا مدعانا هذا احنا المدعى هو هذا انه بانتهاء الاجل ما تحتاج الى طلاق. هاي الروايات تدل على هذا انها لا انها تدين بلا اجل. الرواية الاخيرة شو تقول لسانها؟ وتبين بغير طلاق. تبين بغير طلاق. لا دين شيطان يقول له اذا انتهى الاجل هذا بغير طلاق فاذا بينونتها لا تحتاج الى طلاق. نشوف الرواية الاخيرة. اكو رواية في باب 43 حديث الثاني هاي الروايات تدل على هذا صحيح صحيح الهاشمي بلي صحيحة عمر بن عذينة الباب 43 الحديث الثاني قال فإذا انقضى الأجل نفس التعبير بانت منه بغير طلاقين. بل صحيح هذه ناظرة إلى أنه يكفي في تحقق البينونة انقضاء الأجل ولا يحتاج المنع إلى طلاق. لا لا يقول مع البينونة مع انتهاء الأجل ما تحتاج إلى طلاق وإنما يتبين منه. الكلام اللي يقوله على شيء آخر أنه هل يمكن أن بدل الإبراء الذمة يطلقها بدل ماذا؟ بدل إبراء الذمة. طب هذا أكو كما قلنا أكو وضوح في ماذا؟ في أنه لا يقع الطلاق في ماذا؟ في عقد المتعة ويحتاج أيضا إلى استدلال عليه. يعني الوضوح لا لا لازم الراجع أدلة الإبراء. لا إشكال أن الروايات تدل على جواز إبراء الذمة وتحقق الانفصال بينهما بإبراء المدة بلا إشكال. هاي الرواية تكون راجعها نشوف أنه تعبر بالإبراء على نحو تمنع من تحقق البينونة بغيره بحيث انه يخمنها عدم تحقق بالطلاق او لا يكون راجع. هاي ما راجعنا صحيح. هاي نراجعها ونكمل البحث بها. فاذا مسألة الطلاق عدم وقوعها في عقد المتعة فتوائيا على الاقل مسلم ولا اشكال فيه وانما الكلام يبقى في دليلة في بعض صوره. اما اللعان تقدم في مسألة سابقة أن الزوج في عقد المتعة إذا كان يحتمل تولد الولد منه لا يجوز له نفيه نفي الولد ما دام هناك احتمال تولده منه. فلو نفاه تقدم المسألة فلو نفاه جازما لأن هذا ليس ولدا له فهل يتوقف انتفاؤه منه على اللعان أو لا؟ تقدم سابقا بأنه لا يتوقف على اللعان واضح بخلاف العقد الدائم. فإن نفي الولد في العقد الدائن يتوقف اليمن على اللعان. هاي المسألة تقدم بحثها وتقدم أن هناك أدلة تدل على نفي اللعان في عقد المتعة. نفي اللعان في عقد المتعة وظاهر هذه الأدلة لكونها مطلقة عدم الفارق بين اللعان المنفي في عقد المتعة بين أن يكون لغرض نفي الولد أو يكون للقذف، لأن اللعان على نحوين، مرة يكون لنفي الولد ومرة يكون لأجل القذف، إنما يقذف زوجته فيتلاعنان كما تشير إليه الآية والذين يرمون أزواجهم. هاي الملاعنة يوارد في القذف، لكن أكو ملاعنة لنفي الولد. مقتضى إطلاق الروايات التي سنقرأها عندما تنفي اللعان في عقد المتعة هو أنه لا فرق في عدم وقوع اللعان في عقد المتعة بين أن يكون لنفي الولد وبين أن يكون علما لأجل القذف. والروايات التي نقصدها هي عبارة عن الروايات المروية في باب اللعان، في الباب العاشر من أبواب اللعان اللي هو واقع في آخر كتاب النكاح. ونظر هاي باب العاشر الحديث الأول والثاني. الحديث الأول صحيح السند، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. دلالة الرواية على نفي الملاعنة في المتعة واضحة، إطلاقها أيضا واضح، مطلق الملاعنة سواء كانت لنفي الولد أو كانت ماذا لغرض القذف إذا قذف زوجته، فملاعنة في عقد المتعة لا تتحقق، فيصح قوله في المتن: لا لعانة في عقد المتعة. الرواية التي بعدها أيضا بها دلالة وهي صحيحة السند أيضا عن ابن سنان يعني الشيخ الطوسي، وعنه يعني وعن الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، السند لا بأس به، قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. لا يلاعن التي يتمتع بها، أيضا يستفاد منها عدم تحقق الملاعنة في عقد المتعة، وهذا أيضا أمر متفق عليه. الأمر الثالث الذي وقع الخلاف فيه، بل وقع الخلاف الكبير فيه، ومسألة التوارث، هل في عقد المتعة توارث أو ليس فيه توارث؟ أولا نتعرض إلى الأقوال في المسألة مع ذكر أدلتها، ثم بعد ذلك نأتي إلى الروايات الواردة في المقام في مسألة التوارث. القول الأول الذي انفرد به بعض علمائنا وهو ابن البراج من تلاميذ الشيخ الطوسي والسيد المرتضى هو أن العقد المنقطع كالعقد الدائم يقتضي التوارث، حتى أنه لو اشترط عدم التوارث لا قيمة لهذا الشرط، كما هو الحال في العقد الدائم، لأنه شرطا مخالف علما للكتاب. هكذا العقد المنقطع كالعقد الدائم، شلون في العقد الدائم التوارث ثابت على كل حال اشترطاه أو لم يشترطاه، بل حتى إذا اشترط عدمه التوارث يكون ثابتا في عقد المتعة أيضا كذلك. هذا القول اختاره القاضي ابن البراج واستدل عليه بالأدلة الدالة على إرث الزوجة. الآيات القرآنية الأخبار الدالة على أن الزوجة ترث من قبيل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم يقول: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولا، ثم يقول: ولهن الثمن إن كان شن لكم. أدلة الدالة على أن الزوجة ترث هاي استدل بها وقال أن مقتضى إطلاقها هي ثبوتها في حق كل زوجتين سواء كانت دائمة أو كانت ماذا منقطعة، لأن الزوجة المنقطعة أيضا شنو زوجة. مقتضى إطلاق هاي الأدلة، أدلة التوريث مطلقة يقول تشمل الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، فيثبت فيها الإرث على غرار ما يثبت في الزوجة الدائمة. هذا القول الأول مع دليلة. القول الثاني عكس الأول، أنها العقد المنقطع لا يقتضي التوارث حتى لو اشترط، حتى لو اشترط التوارث هو لا يتحقق به ماذا التوارث، تماما عكس الأول. هذا القول اختاره جماعة منهم الحلبي وابن إدريس والعلامة في أحد قوله وفخر الدين ابن العلامة والمحقق الكركي، بل قيل أنه مذهب أكثر المتأخرين أن العقد المنقطع ليس فيه توارث حتى مع الشار. استدل لهذا القول بإصالة العدم، لأن التوارث حكم شرعي تعبدي لا يثبت عند الشك فيه به إلا بدليل، وعند عدم وجود دليل فمقتضى الأصل هو عدم التوارث. مقتضى إطلاق الزوجية هذا همات معنى دليل على أن نفس الزوجية تقتضي التوارث، بدليل أنه بعض الزوجات لا ترث، الذمية الزوجة الذمية لا ترث مع تحقق عنوان ماذا الزوجية فيها. ما عندنا دليل يقول أنه بحيث أن الزوجية بنفسها هي مما تقتضي شن التوارث، ما عندنا دليل. فإذا الزوجية المتحققة في عقد المتعة أكو دليل أنها تقتضي التوارث، ما عندنا عن دليل خاص في عقد المتعة يقول بأنها شنو يثبت فيه شنو توارث. إذا نشك الأصل هو عدم ماذا عدم التوارث. حتى مع الاشتراك هاي ماكو اعتقادية دي أصلا. وطبعا أبو أدلة من الأخبار يجي ذكرها في ماذا في نفس الأخبار شيء ذكرها، أكو أدلة قد يتخيل أنها تدل على ماذا على هذا المدعى أن عقد المتعة أصلا ليس فيه قابلية التوارث حتى مع الاشتراك، يجي أخبار أكو الدليل لا بأس بدلالة على ما يقولوه وهو المستند لهم شيء ذكرها. القول الثالث أن أصل عقد المتعة لا يقتضي التوارث وإنما يقتضيه بالاشتراط، وهذا هو رأي سيد المعتزلة. هذا اللي اختاره سيد المعتزلة، أن عقد المتعة من دون اشتراط لا يقتضي التوارث، ذات العقد المنقطع لا يقتضي التوارث لكنه يقتضيه بماذا بالاشتراط، فإذا اشترط التوارث يثبت التوارث. هذا القول الثالث. هذا القول الثالث في الحقيقة استدل له